Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. لجان مقاومة الحصاحيصة تعلن أن فردا من قوات الدعم السريع اختصب ممرضة في مستشفى المدينة. تواصل تدفق النازحين من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف. وفد المحكمة الجنائية الذي يزور السودان يستفسر من السلطات أن تأخر الرد على بعض طلباته. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت لجان مقاومة الحصاحيصة أن فردا من قوات الدعم السريع اختصب ممرضة في مستشفى المدينة قبل 4 أيام. وأكدت لجان المقاومة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أن العاملين امتنعوا عن العمل ل3 أيام احتجاجا على الحادث، ثم عادوا إلى العمل بعد ذلك. وتوعدت لجان مقاومة الحصاحيصة قوات الدعم السريع بعدم الإفلات من العقاب مهما طال الزمن. تواصل نزوح المواطنين من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف المجاورة في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء والظروف المعيشية الصعبة فيها. وقال مواطن من ولاية القضارف لراديو دبنجا أن موجات النازحين لا تزال مستمرة، موضحا أنهم يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة في مراكز الإيواء. وأضاف المواطن أن الجهد الشعبي لا يكفي وحده لتلبية احتياجات النازحين، وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة مع حلول شهر رمضان مما فاقم من معاناة النازحين. ويأتي استمرار نزوح المواطنين من ولاية الجزيرة في ظل تواتر الأنباء أن هجوم قوات الدعم السريع على قرى الولاية ومدنها. استفسر وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد السلطة السودانية أن تأخر الرد على بعض طلباته. واعتذرت الحكومة السودانية أن هذا التأخير بسبب ما وصفتها بالاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين خلال الحرب التي تشهدها البلاد. وبحثت وزيرة العدل المفوضة مع وفد المحكمة سير العمل العدلي في الجرائم الواقعة تحت اختصاص الجنائية الدولية. ووفقا للمنصة الرسمية لمجلس السيادة، طالب وفد المحكمة بتسهيل تأشيرات الدخول للزيارات المقبلة. تشهد مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق أزمة خانقة في إمدادات المياه منذ 3 أيام مع تذبذب التيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة. وقال مزمل علي بكار وهو موظف بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا أن المواطنين يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار السلع. وأشار بكار إلى أن الموظفين لم يصرفوا مرتباتهم منذ اندلاع الحرب، مبينا أنهم صرفوا 60% فقط من مرتب واحد قبل بداية رمضان. وأوضح أن الموظفين في الدرجة 9 على سبيل المثال تسلموا 43,000 جنيه فقط. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
منذ الثاني من رمضان قطاع في مياه الشرب، والسبب بيرجع لتذبذب الحاصل في التيار الكهربائي، وأضف لذلك معاناة شديدة، غلاء في الأسعار في السوق. وحتى نحن كموظفين في الدولة يعني لنا 10 شهور ما أخذنا مرتباتنا.
يعيش لاجئو دولة جنوب السودان في ولاية شرق دارفور في أوضاع إنسانية قاسية منذ اندلاع الحرب بسبب توقف المساعدات التي كانت تقدم من المنظمات. وقال متطوعون لراديو دبنجا إن المنظمات التي كانت تقدم المساعدات الغذائية والدعم المالي ومواد الإيواء أوقفت تقديم خدماتها بسبب الحرب، مما أدى لتفاقم معاناة اللاجئين. وأشاروا إلى تعرض اللاجئين لمضايقات في المعسكرات من قبل المتفلتين، وذلك لإبعادهم والاستفادة من المؤسسات الخدمية كمحطات المياه. كما نبهوا إلى تأثير الهشاشة الأمنية والتفلتات التي تعيشها شرق دارفور على لاجئي جنوب السودان. وأضاف أحد المتطوعين لراديو دبنجا:
أغلب اللاجئين بالولاية هم من دولة جنوب السودان، يعيشون ظروف اقتصادية ومعيشية حرجة وصعبة جدا، يعني بعد توقف عدد من المنظمات التي تدعم هؤلاء اللاجئين بمواد الغذاء والإيواء.
أطلق عدد من الناشطين والمتطوعين عدة مبادرات مجتمعية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور لتوفير مواد غذائية خلال شهر رمضان. وقال الناشط المجتمعي عبدالله بريمة لراديو دبنجا أن هناك عدة مبادرات بالمدينة لمساعدة الأسر على توفير الاحتياجات الغذائية، وأضاف أن المبادرة التي يقودها على سبيل المثال وزعت كيس الصائم لأكثر من 35 أسرة، وأوضح أن المواد الغذائية توفر بفضل مساهمات فردية من قبل أبناء نيالا المقيمين خارج البلاد. وأشار بريمة إلى أن هناك دفعة ثانية ستوزع خلال الأيام المقبلة، وأتابع قائلا أن هناك مبادرة أخرى تهدف إلى تقديم الإفطارات للمارة في طرقات المدينة يقوم بها مجموعة من الشباب المتطوعين. وأوضح بريمة أن انقطاع شبكات الاتصالات كان له أثر سلبي على جمع التبرعات لشهر رمضان هذا العام. تشهد منطقة الصالحة جادين جنوبي مدينة أم درمان تذبذبا في التيار الكهربائي وتدهورا حادا في الوضع المعيشي والأمني حسب ما أفاد السكان من المنطقة لراديو دبنجا. وقال مواطن من المنطقة أن قوات الدعم السري تسيطر على المنطقة بالكامل، ويرتكب أفرادها انتهاكات كثيرة من نهب وسرقة واغتصاب. وأضاف أن بعض المواطنين فكروا في اللجوء لقيادات قوات الدعم السري في المنطقة لإبلاغهم بتعديات أفرادهم، وبالفعل تجاوبوا معهم واستمعوا لشكاويهم لكن دون أن يحركوا ساكنا. وبشأن الأوضاع المعيشية قال إن الجميع يعيشون على رزق اليوم باليوم حسب وصفه، وأشار إلى أن هناك مشكلة في إدخال البضائع للمنطقة حيث يمنع الجيش السوداني الشاحنات من الوصول إلى مناطق الدعم السري. أظهرت تقارير مركز عمليات الطوارئ الاتحادي تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا وهم الضنك والملاريا في عدد من الولايات السودانية. وناقش المركز خلال اجتماعه الأسبوعي في كسلا المرحلة الثانية للتطعيم ضد الكوليرا. وفقا لبرنامج التحصين الموسع فقد شملت الجولة الثانية 3 محليات بولاية البحر الأحمر ومحليتين بولاية كسلا ومحلية بولاية النيل الأبيض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98.9%. وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإيقاف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تبعية عدد من إدارات الموانئ للوزارات الاتحادية. وقال عثمان طاهر عضو اللجنة العليا لمناهضة القصصة لراديو دبنجا إنهم عقدوا اجتماعا الخميس مع البرهان حيث تفهم مطالبهم باستقلال هيئة الموانئ البحرية. وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتبعية بعض إدارات الموانئ إلى الوزارات الاتحادية مما يعتبره العاملون القرارات تقولا على هيئة الموانئ البحرية. ووفقا لطاهر فقد أعرب البرهان عن استعداده لتوجيه وزارة العدل لسن قانون خاص بالموانئ وتبعيتها لمجلس الوزراء أو وزارة الدفاع. ولكن طاهر أوضح أن العاملين حبذوا تبعية الهيئة لمجلس الوزراء مع توفير الاستقلالية الإدارية والمالية نظرا لارتباطات هيئة الموانئ بجهات دولية. وأعلن طاهر إلقاء الإضراب الذي كان مقررا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا فتح الموانئ أمام جميع الأنشطة المينائية واستقبال البواخر. وأضاف لراديو دبنجا:
كمان مع سيد البرهان والراجل يعني بارك الله فيه وكتر خيره اتفهم كل المذكرة، قال لنا نحن وجهنا في إيقاف هذه القرارات التعديلات النوعية مجلس الوزراء نحن بإيقاف هذه القرارات. برضو كمان اتفهم معنا موضوع استغلالية هيئة الموانئ البحرية.
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مهدي رابح برير أن حرب 15 أبريل شوهت بنية الدولة السودانية ومؤسساتها بصورة غير مسبوقة. وأضاف برير في مقابلة مع راديو دبنجا أن أكثر هذه القطاعات تشوها هي الأجهزة العسكرية والأمنية. وفي حديثه أن أزمة القطاع الأمني والعسكري وتطلبات إصلاحه قال إن هذه الحرب كانت حتمية بسبب تشوه هذا القطاع وغياب إرادة الإصلاح لدى قياداته. وأضاف أن المدنيين عملوا من أجل ذلك وأدوا العسكريين للانخراط في عملية الإصلاح، لكن هذه العملية توقفت بكل أسف مع اندلاع الحرب. وأضاف لراديو دبنجا:
حرب 15 أبريل هي أعلى تجليات تشوه البناء بتاعت الدولة السودانية بصورة عامة، يعني إذا كانت السياسية والاقتصادية المؤسسية وغيرها. وفي مركز هذه البناء وأكثرها تشوها هو الأجهزة اللي بتكون القطاع الأمني والعسكري.
أعرب المحلل السياسي الحاج حمد علي أن اعتقاده بأن الحل الوحيد لوضع الإنسان المتدهور في السودان هو التدخل عبر قوات دولية تحمي طرق إيصال إيقاثة، ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه السودان، وأضاف أنه لا بد من القيام بعمل ملموس على الأرض لإيقاثة السودانيين. اشتكى مواطنون من تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء والدواء في ولاية شمال كردفان بصورة مهولة. وقال إبراهيم موسى من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان أن تأمين الأكل والشرب صار تحديا وحاجزا كبيرا للمواطنين، خاصة النازحين الفارين من مناطق أخرى. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن البعض قد يأكلون وجبة واحدة بينما لا يجد آخرون حتى هذه الوجبة الواحدة. وأشار موسى إلى انتشار عدد من المرضى والأطفال والأرامل في الطرقات وأبواب المساجد والأسواق طلبا للمساعدة. واشتكى مواطنون من الولاية من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية، خاصة الأدوية المنقذة للحياة، ومعاناتهم في الحصول على العلاج. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بجد كده يعني الأدوية هنا والله مشكلة موجودة، يعني ما معدومة، لكن والله بأسعار خرافية ذاتها. احنا هنا عندنا والله الناس يعني بيعانوا معانا ما بعدها. حتى الأدوية المنقذة للحياة ذاتها شفتها زمان كانت بتجي مجان، يسموها الطوارئ، لكن هسي بقت ما في طوارئ، قروش جيبك بس، انت قروش تعيش، ما انت قروش تموت والله في المستشفى تموت من عدم العلاج. والحياة ضايقة ذاتها، يعني الناس هنا والله عشان يأكلوا يشربوا في مشكلة.
أعلنت تنسيقية القوى الوطنية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عزمها على التوقيع على ميثاق سياسي مع الجيش السوداني. وحسب إعلام مجلس السيادة فقد أكدت التنسيقية خلال اجتماع مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وقوفها مع الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأكد مصطفى طنبور الناطق باسم التنسيقية أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة والتنسيقية. وأضاف طنبور أن التنسيقية أكدت خلال اللقاء على أن أي عملية سياسية يجب أن لا تبدأ إلا بعد القضاء على قوات الدعم السريع. أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أن أطروحات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو تتطابق مع رؤيتها بشأن أهمية توحيد المبادرات الدولية لإنهاء الحرب. جاء ذلك عقب لقائها الأربعاء بالمبعوث الأمريكي بيريلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وشدد بيريلو خلال اللقاء على أهمية أن يكون صوت القوى المدنية حاضرا خلال المفاوضات الرامية لوقف الحرب وجهود إصلاح الأوضاع الإنسانية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت غرفة طوارئ الخرطوم عن تمكنها من إعادة تشغيل عدد من المطابخ التي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بفضل وصول دعم من الخيرين خارج البلاد وبعض المنظمات الإنسانية. لكن المتحدثة باسم الغرفة هند الطائف أشارت إلى معاناة المواطنين في مدن الخرطوم الثلاث مع دخول شهر رمضان بسبب ندرة المواد الغذائية ومضاعفة أسعارها. وأوضحت أن غرفة طوارئ الخرطوم تبذل جهدها لاستمرار عمل المطابخ التي تقدم الوجبات الغذائية للمواطنين في المنازل ومراكز الإيواء. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيفنا في هذه المساحة هو الدكتور سامي محمود عبد الخير، استشاري أمراض النساء والتوليد، وفي البداية وحنناقش معه عدد من القضايا المتعلقة بجريمة الاغتصاب التي استخدمت في الحرب كسلاح والبروتوكولات العلاجية المتعلقة بها. مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجة.
ألف مرحبا بكم وشكرا على جهودكم المعلومة والمعروفة.
طيب كمدخل لهذه المقابلة عايزين نشوف رصدكم أنتم كأطباء لحالات الاغتصاب منذ اندلاع الحرب، هل في رصد محدد يعني تم تبليغه للجهات الطبية والصحية؟
حقيقة نحن كأطباء بنشتغل من ضمن منظومة فيها العديد من منظمات المجتمع المدني، لأن معظم الحالات دي بيتم التبليغ لها عن طريق منظمات المجتمع المدني، وأنا هنا عايز أشيد بكمية من منظمات المجتمع المدني اللي قاعدة ترصد في الانتهاكات دي، سواء كانت الحكومية أو سواء كانت المستقلة أو سواء كانت العالمية والإقليمية. حاليا احنا بننسق مع مجموعة من المنظمات، ابتداء من منظمة صيحة أو منظمة شذ الأزهار أو منظمة سيما أو كمية من المنظمات الأخرى الشغالة في السودان وشغالة في القرن الأفريقي. الدراسات العالمية بتقول إنه كمية الحالات المبلغة في حالات الانتهاكات والعنف الجنسي بتبلغ 2% من الحالات الحقيقية، بمعنى إنه عالميا وتاريخيا معروف إنه في عدد من الناجيات ما قاعدين يبلغوا. فإذا قلت لك مثلا إنه حسي عدد الانتهاكات مثلا بالتقريب المبلغ عنه ممكن تصل لحد 3000 حالة، ده ما هو الرقم الحقيقي. الرقم الحقيقي أكبر من كده بكثير، والثلاثة ألف حالة دي دوب بتمثل 2% من الحالات الحقيقية.
طيب المغتصبات أو الناجيات من الاغتصاب بيواجهوا معاناة كبيرة يعني بعد حالة الاغتصاب، ممكن توصف لنا المعاناة دي سواء كان المعاناة الصحية أو المعاناة النفسية؟
المعاناة الأولى هي النفسية، لأنه الناجية بتعاني من ضغط نفسي شديد، ممكن تكون بتعاني من إنها ما قادرة تتعامل مع الناس اللي حولها، مع أسرتها، ممكن ترفض الكلام، ممكن ترفض الأكل. هذه الحالة النفسية السيئة ممكن تصل حتى لدرجة محاولة الانتحار. فمعروف إنه الناجية دي بترزح تحت ضغط نفسي مع اعتيادي، والحكاية دي ممكن تستمر معها شهور عديدة، بالذات إذا انتهت هذه الحادثة المؤلمة بحمل، فممكن تستمر معها لمدة سنوات إذا ما تلقت العلاج النفسي المناسب.
طيب هنالك بروتوكولات علاجية بالنسبة للناجيات من الاغتصاب، ممكن تشرح لنا شوية البروتوكولات دي شنو شكلها كيف؟
البروتوكول العلاجي للناجيات من الاغتصاب بيتكون من 4 أو 5 أجزاء أساسية. الجزء الأول زي ما أنت تكرمت قبل شوية هو العلاج النفسي، وده أساسي جدا جدا في معالجة هؤلاء الناجيات، وده بيقوم به اختصاصي نفسي متدرب أو طبيب نفسي خبير في موضوع معالجة حالات الاغتصاب. الجزء الثاني من البروتوكول بيتكون من العلاج أو من الفحص السريري، لأنه هذه الناجية غالبا تكون عانت من جروح وخدوش ويمكن ضرب وإهانة، فيجب الكشف عليها سريريا، وذلك أيضا لتوثيق الحالة، لأنه مرات كثيرة بتتم إصاباتهم بإصابات مختلفة، وفي مرات كثيرة المعتدين يعني كانوا عدة أشخاص، يعني عندنا حالات المعتدي هو شخص واحد، ومرات الحال المعتدي شخصين أو ثلاثة، ووصلت في بعض الحالات عدد المعتدين إلى 10 أشخاص لناجية واحدة. الجزء بعد ذاك الثالث من البروتوكول بيكون في الفحوصات المخبرية، لأنه بتحتاج إنه نحولها للمعمل ونعمل لها العديد من الفحوصات، سواء كانت فحص الدم الشامل والذي يشمل فحص كريات الدم البيضاء، سواء كان الفحص لأمراض معينة يمكن أن تنتقل عن طريق الاعتداء الجنسي، مثل مرض الإيدز أو مثل مرض التهاب الكبد الوبائي، وبعد ذلك يقوم الطبيب بإعطائهم كجزء من البروتوكول علاجات وأدوية وعقاقير، مثلا مضادات حيوية لمنع حتى يعني لا تنتقل لها أي أمراض بكتيرية ناتجة عن هذا الاعتداء. هذه الأمراض البكتيرية يمكن أن تنتقل لها عن طريق الاتصال المباشر من عدة أشخاص معتدين. الجزء الثالث من البروتوكول هو إعطاء الأدوية والعقاقير لهذه الناجية. هذه الأدوية تتكون أولا من المضادات الحيوية، وذلك حتى لا تنتقل لها الالتهابات البكتيرية، فبنديها نوع من المضاد الحيوي اللي احنا بنسميه، أو أنواع متعددة من المضادات الحيوية اللي احنا بنسميها برود سبيكترم، بمعنى انها بتكون شاملة وبتغطي الوقاية من أمراض بكتيرية متعددة. أيضا نقوم بإعطاء الناجية التطعيم ضد التتنس مثلا، لأنه عملية الاغتصاب قد تكون تمت في منطقة غير معقمة كالعادة مثلا، وبالتالي يمكن أن تتعرض الناجية لفيروس التتنس. أيضا نقوم بإعطاء التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي بافتراض أنه بعض هؤلاء المعتدين هما قد يكون حاملين للفيروس. كما أيضا لدينا تطعيم ضد مرض الإيدز، أو إحنا بنسميه بالإنجليزي Post Exposure Prophylaxis، أو الجرعة التي تعطى بعد التعرض غير المقصود لفيروس أو فيروس الإيدز. هو عبارة عن عقار طبي بتاخده الناجية في شكل حبوب أو أقراص لمدة شهر بعد التعرض لحادثة الاغتصاب. فده المكون الثالث من البروتوكول. البروتوكول الرابع بيتم فيه إعطاء عقاقير لمنع حدوث الحمل، وده فيه ثلاثة خيارات. وهنا لازم أذكر أنه مهم جدا أنه الناجية تبلغ بأسرع فرصة ممكنة، لأنه ده بيساعدنا في تقديم الخدمة المناسبة. لأنه النوع الأول من الحبوب اللي بنستعملها لمنع حدوث الحمل هي عبارة عن حبة واحدة اسمها الليفينو نورجستريل، والحبة الواحدة دي لازم تأخذها الناجية خلال 72 ساعة من حادثة الاغتصاب. إذا لم تتوفر هذه الحبة بنديهم حبوب منع الحمل ثنائية الهرمون، أو اللي بنسميها باللغة الإنجليزية Combined Oral Contraceptive Tablet، ودي بنديها أربع حبات أولا ثم أربع حبات بعد 12 ساعة. لكن لازم يكون مر على حادثة الاغتصاب أقل من 72 ساعة. إذا وصلت الناجية إلى مركز تقديم الخدمة أو بلغت في خلال 5 أيام أو لحد أسبوع، يمكن للطبيب المتخصص في النساء والتوليد تركيب لولب نحاسي عادي، وهذا أيضا يمنع الحمل. الخطوة الأخيرة في البروتوكول العلاجي إنه في بعض الناجيات بيحتاجوا لخدمات متخصصة، مثلا في حالات نادرة ولكثرة المعتدين حصل للناجية ناسور، أو يعني حصل تهتك في جدار المهبل وتم خلط فتحة المهبل مع فتحة المستقيم أو مع المثانة، فلا بد من تدخل جراحي متخصص، ولا بد من عمل عملية جراحية متخصصة في المستشفى. في حالات أخرى حين حدوث حمل لا بد من التدخل بإعطاء حبوب معينة أو عقاقير لإجهاض هذا الحمل الناتج عن الاغتصاب. وفي حالات أخرى احتجنا لعمل عملية كحت وتفريغ للتخلص من الجنين الناتج عن الاغتصاب. وبالمناسبة يمكن العديد من الناس والأطباء لا يعلمون أن القانون السوداني يسمح بإجهاض الطفل الناتج عن الاغتصاب أو الجنين الناتج عن الاغتصاب حتى عمر 90 يوما. أما علماء الدين السودانيين فقد أجازوا التخلص من أو إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب حتى عمر 120 يوما، اللي هو 17 أسبوع في الحمل.
طيب، مراكز تقديم الخدمة الآن في ظل انهيار القطاع الصحي هل متوفرة في كل الولايات ولا في ولايات معينة؟
بصراحة مراكز تقديم الخدمة غير متوفرة في كل الولايات، وهي تعمل في ظروف صعبة جدا وفي ظل انقطاع شبكة الإنترنت وعدم توفر الأدوية والكهرباء والتهجير الذي يحدث للمرضى وبعض الملاحقات التي تتم للأطباء، فهذه العملية صعبة للغاية. ولكن لدينا شبكة من الأطباء المتطوعون يغطون ولايات كثيرة من السودان، ابتداء من ولاية الخرطوم لدينا بعض الأطباء المتطوعون، كذلك في سنار، سنجة، ربك، كوستي، تضارف، كسلة، بورسودان، شندي، عطبرة، كما يتواجد أطباء مستعدين لتقديم الخدمة في ولاية كردفان في مدينة الأبيض. وأيضا نتعاون ونتحدث بصورة يومية مع أطباء موجودون في ولايات دارفور.
طيب، العوائق والعقبات اللي بتواجهكم كأطباء في تشتغلوا في المجال ده شنو؟
هو طبعا طيب النشأة والولادة بيغطي كل المجالات، لكن دي واحدة من الحاجات اللي هو لازم يكون مدرب عليها. فالحاجة الأولى اللي بتواجهنا هو نقص التدريب، يعني في بروتوكول علاجي بيحتاج لتدريب للأطباء، مش الأطباء فقط، أطباء النساء والولادة، الأطباء العموميين، القابلات، الممرضات، وأيضا تدريب الجهات العدلية، نحتاج لتدريب الشرطيين، نحتاج لتدريب وكلاء النيابة، نحتاج لتدريب القضاة. فنقص التدريب هو جزء أساسي من المشاكل التي تواجهنا بصورة يومية. الشيء الثاني، العديد من الإخوة في النظام القضائي والعدلي ليسوا مدركين بأهمية هذه القضية، ولذلك يجري الترتيب للقاء مع النائب العام، وذلك لتوضيح أهمية هذه القضية ولتسريع الإجراءات في حالة حدوث حالة اغتصاب، وذلك لأنه كما ذكرت الفرصة بتاعت 72 ساعة الأولى دي فرصة مهمة جدا جدا عشان نقدر نقدم الخدمة للناجية. الحاجة الثالثة، في عوائق مجتمعية عندنا في مجتمعنا، العار عندنا في مجتمعنا، الوصمة، فعشان كده العديد من الأسر لا تبلغ عن حالة الاغتصاب، ولذلك يعني احنا مرات ما بنشوف الناجية الا وهي حامل بعد مرور شهرين ثلاثة. ايضا عدم توفر الادوية، هذا الدواء الذي ذكرته الليفينونورجستريل او الدواء بتطعيم الاتش اي في او تطعيم الهيباتايتس، كل هذه الادوية قد لا تكون موجودة، وبالذات في ولايات كردفان ودارفور. فالعوائق كثيرة والعمل محتاج لحملة إعلامية ودعم من كل قطاعات المجتمع واعتراف بوجود هذه المأساة.
طيب، سؤال أخير على ذكر الاجتماع المفروض ينعقد بين حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي مع النائب العام، الترتيبات وصلت وين يعني الاجتماع؟
الترتيبات تسير على قدم وساق، هذه الحملة هي حملة عالمية تضم سودانيين مهمومين بقضايا الوطن وسودانيات مهمومات بقضايا الناجيات من كل العالم، وتم عملها إسفيريا، وهي حملة تطوعية في المقام الأول، وتنشط بالعديد من المدن والدول داخل وخارج السودان، وتم التواصل مع مكتب النائب العام وتحديد الزمن وتحديد الأجندة التي سيتم طرحها، وغالبا ما يتم اللقاء إن شاء الله في خلال الأسبوع القادم في مارس 19 مارس 2024.
شكرا جزيلا يا دكتور سامي.
الله يخليك، شكرا لك، الله يسلمك، الله يخليك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أصدر مجلس الأمن الدولي قرار يوم الجمعة 8 مارس دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان بسبب تدهور الأوضاع بالبلاد. أيد القرار 14 دولة اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه. القرار يدعو لوقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان ويطلب من الطرفين أو طرفي النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار. كما يدعو القرار إلى السماح بوصول المساعدات في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، ويحض الطرفين على حماية المدنيين. تجدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع رحبت بهذا القرار في بيان، بينما أعلم مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا الرفض القوات المسلحة للقرار ما لم تتحقق شروط معينة. في حلقتنا مستمعينا الكرام حنقدم لكم حديث لكل من الصحفي أحمد خليل والأستاذ حمزة بلول وزير الإعلام السابق في الحكومة الانتقالية معلقين على القرار بجانب استطلاع مع فئات من المجتمع السوداني حول رأيها في القرار. هذا من جانب. من جانب آخر متعلق بمدى إلزامية هذا القرار للطرفين وتحت أي فصل أو تحت أي بند صدر وما هي آليات تنفيذه، يتحدث إلينا كل من المحامي المعيس حضرة والمحامي طارق الشيخ. وقبلا طرح مستمعين الكرام الراديو دبنجة استبيان للرأي العام حول الموقف من قرار مجلس الأمن على منصة واتساب، حيث شارك في التصويت 444 شخص وصوت 71% منهم بالموافقة على القرار، بينما صوت 25% بعدم الموافقة، في الوقت الذي أكد 4% منهم أنهم لم يكونوا رأي حول القضية. مستمعينا الكرام في الفقرة القادمة نقدم لكم استطلاع حول القرار مع فئات من المواطنين بالسودان.
نحن جنازين يعني القرار الذي طلعت الأمم المتحدة لوطف إطلاق النار، أنا دارين عشان يكون وطف إطلاق النار النهائي عشان على الأقل المواطن الضعيف عشان على الأقل يصل له الغذاء والمواعين والحاجات الفيدة كله عشان ينزل في أرض الواقع للمواطن. لكن الآن القرار اللي هم طلعوا ده قرار جميل جدا، لكن دارين يكون قرار من المزيد وقرار يكون فعال عشان على الأقل تلينا إن شاء الله للبر الأمان. لأن المشاكل ما له فائدة، مشاكل ما له أي طعم. أنا دارين عشان على الأقل المشاكل ده تنتهي لكل من قهر عشان على الأقل يعني أمور تمشي على ما يرام. لكن القرار اللي هم طلعوا ده قرار جميل جدا ولازم يكون في تطبيق في أرض الواقع، ونتمنى إن شاء الله كمان عشان ألفت الشوارع ويرجع المعاناة الإنسانية، ولأن علينا ودينا الحسي خلاص وده منتهي جدا عشان على الأقل يكون في شوارع وفي يكون في يعني الدعم للمعنيين عشان على الأقل يجي للمواطن. لنا دارين في أسرار وقت دارين يعني يكون الوطن إطلاق النار عامة عشان ما يكون في أي مشكلة إن شاء الله، وقرارهم دارين يعني يتبق عليه 100% إن شاء الله.
هذا القرار يعني قرار مهم جدا جدا، ان احنا نرحب بكل الترحيب الجيش من شعب السوداني والقوات الدعم السريع من شعب السوداني. من بعد الإسقاط النظام يعني قتال بلا فائدة فقط يؤدي الى تدمير الدولة السودانية وهلاك الشعب السوداني. نحن بمنبر رئيسة دبنجة نطالب اخونا عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية ومحمد حمدان دغلو قائد الامن قوات الدعم السريع اوقفوا الحرب وهشوا إلى السلام. السلام بالضرورة، نحن أصل الآن محتاجين السلام. الدولة السودانية انهارت، نحن نطالب بكل الجهات الخيرية برضه يتوسطوا يكونوا وساطة على أساس أنه الدولة السودانية يؤدي إلى البر الأمان. هسه الدولة انهارت، نحن محتاجين السلام، نحن محتاجين السلام ووقف الحرب. أمل وقف الحرب إلى هذه الشهر المبارك لأسباب إنسانية إن شاء الله. والاسم عمر قاسم مطر من داخل معسكر الملح للاجئين في شرق تشاد.
لا أوافق، لا أوافق نهائي.
أنا شايف ده قرار طيب جدا وقرار أتمنى أن يتنزل أرض الواقع وكل أطراف أن توافق به، طرفي القتال في السودان. أوافق بشدة على هذا القرار وأأمل أنه نستغل هذه الفرصة وهذا الشهر بوقف دائم للعدائيات في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها، والمواطنون يعودون إلى منازلهم حتى يعود السودان أكثر أمنا واستقرارا وطمأنينا في قادم الأيام. مؤكد هو قرار يحتاج إلى آليات مراقبة من أجل عدم اختراق هذا التوقف. إن حدث فهو خطوة إيجابية بكل تأكيد. تحية طيبة لكم وتحية لكل سامعي أسير راديو دبنجة عبر امتداد الوطن العربي وعبر امتداد السودان.
حديثي على إيقاف الحرب في رمضان أو استمرار إيقاف الحرب مطلب من ناحية إنسانية. الأوضاع الإنسانية أصبحت سيئة جدا، والنازحين الآن بدأت يعني تسهر على يعني مشاكل قلة الغذاء والعلاج، ولذلك يجب أن تتوقف هذه الحرب اللعينة العبثية.
لا أوافق الرأي في مجلس الأمن أنه هسه حاليا فترة غارب السنة انه رجع الامن ورجعت الدول ورجعت اي حاجة، لو ما بقينا هنا شعب سوداني وصوت ما وصل للغادات اللي هم متحاربين يجيفوا الحرب، ما في داعي امريكا تتدخل والغرب يتدخل ولا العالم بتدخل لي سوى مكان. والشروط معروفة، نحنا تاني ما نلتقم الجحر مرتين، انهاء الحرب في انهاء الدعم السريع. انهاء الحرب موضوع بسيط جدا جدا، يعني ما في اي موضوع غير انه الدعم السريع ده يندمج في الوطن المسلح، رغم في انه ذاته ما مرحب به ولا مؤهل، لكن انه يصرح زي ما صرحوا يصرح. جيش واحد شعب واحد.
انا المواطن عبد الرؤوف بمكنا، مواطن من جنوب دارفور. انا بدأ قرار مجلس الامن بوقف القتال في شهر رمضان خطوة للمواطن السوداني اللي يتنفس ليعيش شهرا بلا بندقية بلا خوف بلا تشرد، وان شاء الله نتمنى ان تكون قرار صائت لوقف القتال في السودان بصفة عامة. وانا بدأ القرار.
أنا رأيي يعني ما في عواطف وما في كده. الحرب دي أساسا ما بدأت في رمضان، كانت مهزف رمضان يعني مجلس الأمن ده كان مين ما أصدر قرارات زمان. هو الغتال ده لازم يجيف وحيجيف وما حيجيف بالطريقة دي، ما لازم الناس زي اللي قعدوا في ترابيزة واحدة، لو ما قعدوا ما حتتحلى.
احنا عايزين الهدنة لكن ما بيتطبق، يكون ما في التزامات من الجهتين، ما عايزين يكون في التزامات، لأنه الدعم السريع ده عبارة عن الناس ميليشيات، وكونوا يلتزموا بهدنة دي حاجة صعبة شوية، بالذات يعني في المناطق في غرب السودان بالذات.
أيضا مستمعينا الكرام، علق على هذا القرار وزير الإعلام السابق بالحكومة الانتقالية الأستاذ حمزة بلول.
أثبت المجتمع الدولي والإقليمي استيعابهم التام للأزمة في السودان، وذلك بإصدار قرار مجلس الأمن الداعي لهدنة في السودان ومن ثم وقف الحرب، والدعم الكبير من الإقليم للقرار يؤكد أن الجميع الآن يمضون في دعم السلام وضغط على المتحاربين لإيقاف هذه الحرب. الخطورة الأساسية في موقف المتحاربين، الدعم السريع أعلن بشكل أساسي أنه ضد الحرب وأنه مع السلام، لكن لا يمكن أن تغرى هذا القرار بعيدا عن الانتهاكات الكبيرة للدعم السريع في كل الغارمة التي سطر عليها، وخاصة الفترة الأخيرة في ولاية الجزيرة. الجيش أكد خلال الممثلة الجيش في الأمم المتحدة أنه مع القرار وأن برهان داعم للقرار، لكن مساعد البرهان ياسر العطا أكد في اللقاء في كسلة مع قوات جبريل إبراهيم أنهم ضد القرار تماما وأنهم لن يتوقفوا على الحرب أبدا، وطرح شروط تعجيزية لوقف الحرب في تقدير شروط صعب تملى ما لم يكون أحد من الطرفين حقه انتصارا كاملا. المهم هو الأزمة التي يعيشها السودانيون الآن، الملايين في حالة نزوح في حالة لجوء يتعرضون للموت جوعا، ولا بد من الضغط على الطرفين بشكل كامل لإيقاف هذه الحرب الآن وليس غدا. العزداء في العملية التفاوضية لا بد أن تستوعب الأقاليم والولايات التي يسيطر عليها الطرفين، في انتهاكات كبيرة من الجيش في الولايات التي يسيطر عليها ضد المدنيين، إخفاء وقتل على الهوية وغيرها، وانتهاكات لا يمكن حصرها للدعم السريع في الولايات التي سيطر عليها. لا بد أن تستوعب العملية القادمة الهدنة أو حتى الوقف الحرب بشكل كامل، أنه ليس الولايات المتنازع فيها التي فيها حرب هي التي تشكل أزمة فقط، لا، الولايات التي يسيطر عليها الطرفين هي أهم في نظري، لأن الطرفين مطلوبي الأيدي في التصرف تجاه المواطنين العزل كما يحلو لهم. وشهدنا كثير من الانتهاكات بحيث لا يمكن رصدها في هذه السانحة القليلة، لكن المهم هو الآن أن تقف هذه الحرب بشكل فوري ونبدأ في غاسة الجوع، فتح المسارات ومعالجة المرضى، ومن ثم متابعة قضايا اللاجئين والنازحين. هذه قضايا مهمة وهي الأولوية ولا أولوية غيرها، ومن ثم نأتي إلى إعادة الإعمار، ومن ثم ننظر إلى التنمية والقضايا التي تهم السودانيين بشكل عام والذي خرج من أجلها الملايين في ثورة ديسمبر. ننتظر أن يستوعب الطرفي الحرب هذه الضغوط وهذه التحديات وهذه الآلام التي يعيشها الشعب السوداني والمخاطر، ومن ثم يسحبان إلى طاولة التفاوض بذهن مفتوح وقلب مفتوح للتوقيع على اتفاق سلامي في هذه الحرب بشكل كامل، ومن ثم نبدأ في عملية سياسية تستوعب جميع هذا المؤتمر وواجهاته، لأنه فعليا هو تنظيم مسلح، تنظيم إرهابي لا يمكن أن يسحب في أي عملية وتمضي العملية إلى غاياتها النهائية. نأمل أن يكون رمضان مدخل ومدخل نهائي للحرب في السودان، وأن تتراجع أجندة دعاة الحرب تراجعا، بحيث أنه لا نراها مطلقا في الفترة القادمة، وأن يحل محلها أجندة دعاة السلام وأجندة دعاة التنمية ودولة الرفاه، لأن هذه هي القضايا التي تهم السودانيين والتي يستحقها هذا الشعب الذي عانى كثيرا خلال 30 سنة من حكم الإنقاذ، وخلال 5 سنوات الماضية في محاولة الحكومة الانتقالية أن تمضي بالشعب إلى دولة الرفاه، الدولة التي السلام والعدالة والحرية التي دعت إليها الثورة، وفي نفس الوقت كانت ممانعة كبيرة جدا من المتحاربين الآن اللي هم كانوا مسؤولين المجلس العسكري في محاولاتهم لإيقاف هذا المشروع، وفعليا نجحوا في إيقافه وإبطاله تماما بانقلاب 50 أكتوبر، ومن ثم والآن بهذه الحرب التي أشعلوها منذ قرابة العام. نأمل أن تكون هذه الحرب آخر حروب السودان، نأمل أن تكون هذه الحرب برغم سوءاتها مدخل العدالة في السودان، عدالة لكل الشعوب السودانية، لكل الثقافات السودانية، لكل القوميات السودانية، بحيث لا يحس أن أي سودان أنه مظلوم أو أنه مواطن من الدرجة الثانية والثالثة. هذا الأمر هو الذي يشعل الحروب لاحقا، حتى لو تجاوزنا هذه الحرب وأسبابها سنجد أسباب أخرى للحرب. لهذا نأمل أن تكون هذه الحرب هي آخر الحروب، ونأمل أن يكون المجتمع الدولي باستيعابه لهذه الأزمة لديه القدرة أكثر على الضغط، وأن نعمل نحن كسودانيون كلنا أيا كان موقعنا بالضغط من أجل إيقاف هذه الحرب، ومن ثم المضي إلى خيارات السلام. خيارات السلام هي التي تشبهنا، خيارات السلام هي التي يستحقها الشعب السوداني، خيارات السلام هي التي تقود الشعب السوداني إلى دولة التنمية، دولة الرفاهية، الدولة التي حلم بها الثوار ديسمبر وماتوا من أجلها وبذلوا أرواحهم رخيصة، وجرحى ديسمبر ومفقودي ديسمبر كلهم جميعا يستحقون منا أن ندعم هذا التوجه إلى إنهاء الحرب والبدء في عملية السلام تقودنا إلى إنهاء هذه القضية إلى الأبد.
كما علق مستمعينا الكرام على قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل رمضان وإدخال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، الصحفي أحمد خليل.
بخصوص قرار مجلس الأمن لإيقاف الحرب في شهر رمضان، ملاحظ في الفترة الأخيرة هنالك تصاعد أو أصوات من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب. يبدو أن المجتمع الدولي هو الآن بعيد كل البعد عن القضية السودانية وما يحصل الآن على أرض الواقع. هنالك انتهاكات كبيرة، هنالك نقص في الغذاء والمواد الغذائية وكثير من الخدمات في مناطق الحرب في السودان. بالتالي المجتمع الدولي لم يقم بدوره وواجبه بشكل صحيح. صحيح هو وقف الحرب في رمضان هو مطلب جيد، ولكن هل هذا يكفي؟ محتاجين أنه يكون في ضغط كبير لإيقاف العمليات الحربية في السودان، ومن ثم انطلاق العملية السلمية والمفاوضات لوقف الحرب عموما في السودان. لا يكفي أن تقف في رمضان، بالرغم من هذا مسعى جيد ويحبز كل الطرفين، ولكن في هذا الوقت كنا نحتاج إلى أصوات أعلى. ياسر العطا ظل يغرد خارج السرب، وهو يعني مع الصوت الرافض لإيقاف أي هدنة ومزيد من الحرب. بالتالي هذه الحرب أدت إلى يعني كثير من المآسي وكثير من الانتهاكات التي حدثت للمواطنين السودانيين. بالتالي نحن محتاجين أن نوقف هذه الحرب بكل السبل، محتاجين أن نقود عمل إعلامي كبير وعمل سياسي لإيقاف الحرب، لأن هنالك يعني أكثر من 7 مليون نازح ولاجئ، وصل إلى بين نازح وناجح 11 مليون، تزداد المعاناة كل يوم. بالتالي من المهم إيقاف هذه الحرب حتى يعني يعود المواطن السوداني إلى مدنه إلى قراه. فبالتالي المجتمع الدولي يحتاج إلى يعني مواكبة ما يحدث في السودان.
وكما أشرنا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة أننا توجهنا بسؤال إلى كل من الأستاذ المحامي المعيس حضرة والأستاذ المحامي طارق الشيخ حول مدى إلزامية هذا القرار للطرفين، شنو إمكانية تطبيق هذا القرار وتحت أي فصل صدر هذا القرار وما هي آليات التنفيذ. نبدأ بحديث الأستاذ المحامي المعز حضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي راديو تبنغا، رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. هو في البدء كان مشروع قرار من مجلس الأمن يدعو الأطراف المتصارعة في السودان لوقف إطلاق النار في رمضان وللمساعدة لإيصال المساعدات الإنسانية، وبالفعل تقدم به كمشروع قرار وأصبح قرارا صادر من مجلس الأمن بتصويت 14 دولة من عضوية مجلس الأمن وامتناع روسيا عن التصويت، مما يعني أن القرار نال إجماع أغلبية الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي هو أصبح قرارا ملزما باعتباره هو أعلى سلطة في الأمم المتحدة، ويجب على الأطراف المعنيين اللي هم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أن ينفذوه، لأنه أصبح الآن غرارا وليس مشروع قرار. وهنالك فرق بين مشروع القرار والغرار. ومشروع القرار هو عبارة عن مقترح، ولكن الآن أصبح الأمر هو غرار ملزم لطرفي الحرب من أعلى جهة في الأمم المتحدة وهي مجلس الأمن. قبل أن يصدر القرار بطريقة واضحة، أصدرت خارجية نظام الأمر الواقع في بورسودان قرارا برفض الغرار، وتحجيت بأربع شروط اللي هو كالعادة خروج الدعم السريع من منازل المدنيين ومجموعة من الشروط، وده إن دل يدل على أن هذه الخارجية وهذا النظام الموجود الآن كنظام أمر واقع في بورسودان لا يحس بمعاناة السودانيين داخل السودان وخارج السودان، ولا يحس بمعاناة النازحين الذين يموتون كل ثانية يموت طفل في معسكرات النازحين في تشات، وده غير المعاناة التي يعانيها المواطنين السودانيين داخل وخارج السودان. والآن حتى تقارير الأمم المتحدة تحدثت عن أن أكثر من 50% من سكان السودان يعانون من المجاعة ومن المرض. وأنا أندهش أنه يعني حكومة بمثل هذا الأمر وتمر بمثل هذه الظروف ترفض وقف إطلاق نار في رمضان وتمنع وصول المساعدات إلا بشروط، وده أمر غريب وعجيب يعني. وبالتالي أنا بفتكر أنه الدعم السريع كان أكثر ذكاء من الحكومة وغبل بالقرار، وده بي 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 بيجعل في مقبولية منه بالنسبة لقرار مجلس الأمن. أما بالنسبة للحكومة ورفضها لتنفيذ هذا القرار إلا بشروط، هو يعني رفض مبطن واضح للقرار. وبالتالي أنا بفتكر أنه مجلس الأمن طبعا الآن في مرحلة لاحقة إذا أحد أطراف رفض تنفيذ هذا القرار يمكن أن نتخذ العقوبات اللازمة تجاه الجهة التي يعني رفضت تنفيذ هذا القرار بتحويله إلى 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 المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها رفضت يعني وقف إطلاق النار تقديم المساعدات للمدنيين. هذا يمكن أن تكون مجال لقرار آخر لاحق. الإسلام لم يصدر قراره الأخير تحت أي بند من بنود الفصل السادس أو السابع، وبالتالي هو أتاح للأطراف أنه ينفذوا هذا القرار وفقا لميثاق الأمم المتحدة. أي قرار يصدر من مجلس الأمن بتسعة أعضاء وما فوق بدون فيتو فهذا القرار يعتبر ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة، لأن هذا القرار لم يصدر من الجمعية العامة. الجمعية العامة قرارات مجرد توصيات، ولكن هذا القرار صدر من مجلس الأمن وهو أعلى سلطة وبعدد 14 عضو وامتناع عضو واحد عن التصويت، ما معنى هذا أن القرار قرار ملزم للدول أو للأطراف التي صدرت ضدهم. لكن يلاحظ القرار أنه لم يصدر تحت الفصل السابع أو السادس، لأنه الفصل السادس أو السابع هو فصل ملزم إنه يعني إذا أحد أطراف هذا القرار لم ينفذه سوف تكون هنالك عقوبات، ويبدو إنه القرار يعني فتح أو أدى فرصة لأطراف الغرار إنه ينفذوه بدون اللجوء إلى عقوبات، لأنه لم يشير إلى الفصل السابع أو الفصل السادس، لأنه الفصل السابع أو السادس فيه عقوبات للذي يمتنع عن تنفيذ الغرار تصل إلى حد التدخل العسكري، المقاطعات، عدة عقوبات. يبدو أنه مجلس الأمن لا يريد أن يدخل في مجال العقوبات مرة أخرى، ولكن يبدو أنه من حق مجلس الأمن إذا رفض أحد الطرفي الغرار أن ينفذ هذا الغرار الملزم أن يلجأ مرة أخرى إلى غرار آخر لتوقيع عقوبات تحت البند السابع فيما يتعلق بأنه يعني اللي هو أنه هذه الجهة رفضت تنفيذ غرار وقف إطلاق النار، رفضت توصيل المساعدات الإنسانية، فيمكن أن يصدر قرار مقاطعة لهذه الجهة، يمكن أن يصدر قرار بالتدخل العسكري، يمكن ليترون أن يتطور الأمر إذا هذه القرارات التي رفض تنفيذها شكلت فعلا من أفعال القانون الجنائي الدولي مثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منع المساعدات الإنسانية، يمكن لمجلس الأمن أن يحيل هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية لفتح بلاغات جنائية ضد هؤلاء الذين رفضوا تنفيذ القرار. لكن ابتداء يبدو أنه مجلس الأمن لم يصدر هذا القرار الملزم تحت أي فصل من الفصول السادس أو السادس.
وفي ذات الموضوع أيضا تحدث إلينا مستمعينا الكرام الأستاذ المحامي طارق الشيخ حول مدى إلزامية هذا القرار للطرفين وتحت أي فصل صدر وما هي آليات تنفيذه.
شكرا راديو دبنجا، وشكرا للقائمين على الراديو أعمال الراديو وإدارته، شكرا أستاذ الصادق مصطفى. بالنسبة للسؤال ده، قرار محل ترحيب، حقيقة محل ترحيب كبير، وكان ضمن اهتمامات السودانيين في الداخل والخارج على السواء، ولأنه متعلقة بحياة مستقبل المواطنين، يعني لأنه الناس كلها شهدت ويلات الحرب جرت خلال الفترة وما خلفته من آثار صعبة شوية يعني. طيب قرار ده لقى إنه هو صدر، ما هو صدوره كان يوم السبت تقريبا، وأنا أفتكر إنه صدر بسهولة أو ما كان في ممانعات، وبيدلل على كده إنه في 14 من 15 عضو هم صوتوا لصالح القرار، تمرير القرار، وبامتناع روسيا، وروسيا عندها أسبابها السياسية طبعا، وبالتالي يعد كما هو قرار صادر بالإجماع نظرا للمسائل الإنسانية. أهمية مجلس الأمن عنده سلطات واسعة جدا طبقا للمادة 4 من الميثاق، وبتشمل سلطاته عمليات حفظ السلام طبعا قلنا، وفرض عقوبات دولية على الدول، السماح حتى بالعمل العسكري يعني. وهو مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة أو الجسم الوحيد في الأمم المتحدة المخول له أن يصدر قرارات ملزمة للدول الأعضاء، وبالتالي قرار الصادر هو ملزم للحكومة السودانية بأي حال من الأحوال، ولا يدي يعني أي ممانعة، كما سمعنا صدور تصريح من ياسر العطا، افتكر انه التصريح ما موفق، ودي طبعا اعتراضات بتصير كثير من الدول ذات الاوضاع المتشابهه، وانها بتتجاهل القرارات دي يعني. لكن هذا لا يعني انه تجاهل القرارات انه هذا القرار لا يمكن ان ينفذ، لانه الميثاق ذات نفسه في الماده 41 خول مجلس الامن انه يتخذ تدابير اوليه بتحد من قدرات الدوله، وتشعر هذه الدوله بضروره تنفيذ هذه او تجبر هذه الدوله على تنفيذ هذا القرار، على غرار قطع الاتصالات مع الدولة والطرق، وقف الطرق والبريد والبرق وغيره من الحاجات دي، قطع كلي أو قطع جزئي، وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. فإذا يعني صمدت الدولة ولم صرت على موقفها، افتكر انه الميثاق ذات نفسه في المادة 41 او 42 42 تقريبا انه يجوز انه لمجلس الامن انه يستخدم القوات العسكرية والعمل العسكري لتنفيذ هذا القرار، لانه هو بشكل رئيسي معني بحفظ الامن والسلام الدولي. وحتى المادة 43 من الميثاق نفسه بيلزم الدول الأعضاء بأنه يعني يقدموا كل ما بوسعهم من مساعدات، ويضعوا ما يلزم من قدراتهم العسكرية في تحت تصرف المجلس. حقيقي الفترات السابقة شهدنا الموقف المتضعضع أو الضعيف حقيقي للمجلس، وده بسبب الهيمنة يعني والصراع الواضح ما بين الشرق والغرب، والأزكتة صراع الشرق الأوسط في غزة هسا موجود، والشرق الأوسط بشكل عام، وفي أوروبا اللي هي أوكرانيا، واصطفاف كثير من الدول، وبالتالي القرارات صارت يعني محل صراع، تضررت منه كثير من الدول يعني الأقل قدرة داخل مجلس الأمن والسيطرة عليه اللي هو 5 دول نافذة يعني. فأنا أفتكر إنه دي فرصة أساسية، فرصة توفرت للمجلس في إنه يستعيد قدراته ويعني ويبعد يعني مبدأ ازدواجية المعايير اللي ضغط على قراراته السابقة، والاستهانة من جانب كثير من الدول بقرارات مجلس الأمن ما هي إلا نتيجة للصراعات السياسية داخل المجلس. ونفتكر إنه ده قرار محل ترحيب رحبت به هو القوات الدعم السريع، وبالتالي يلزم إنه القوات المسلحة السودانية تلتزم بهذا القرار لأنه متعلق بحياة السودانيين. الآن إذا كانت التقارير بتتكلم عن يعني ملايين الناس تحت خط الفقر أو المجاعة الآن، فدي مسألة غير مقبولة وهي فعلا مهددة لأمن السلم الدوليين. في مجهودات ذات محلية حقيقية محلية سودانية وطنية، ومجهودات يعني لاقت إنه قبول دولي، والمجهودات المحلية دي أعني بها يعني المبادرة اللي قامت بها يعني هيئة محامي دارفور في إنه يعني تطرق ناقوس الخطر عن شبح مجاعة أو تحقق مجاعة داخل إقليم دارفور بشكل واسع. وبالتالي الآن أفتكر أن القرار ده هو ما صدر إلا نتاج الحيثيات ومجهودات برضو يعني وطنية، ونأمل في أنه المسائل تمشي بالشكل السليم، ونحن يعني بنؤيد هذا القرار ومحل ترحيب. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي خصصناها لقرار مجلس الأمن الذي دعا فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، ودعا طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، ويحض الطرفين على حماية المدنيين. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.